مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج زميلنا جاد فاضل. يوم الخميس 30 تموز 2020، الندوة الاقتصادية رقم 350، وأضحى مبارك للبنانيين عموما وللمسلمين خصوصا، وإن شاء الله بيكون العيد المقبل بظروف أحلى بكتير على لبنان. إذن الندوة الاقتصادية 350 تحت عنوان القطاع العقاري وقطاع المقاولات. ضيوف حوار بيروت لليوم، برحب ضيوفي نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين أستاذ وليد موسى، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. أيضا رئيس قسم المبيعات في دمك العقارية بالسعودية والكويت ولبنان والصين والمملكة المتحدة سابقا زياد ديبو، وأيضا نائب رئيس قسم المبيعات بدمك دبي بالسابق، واليوم مدير عام الأيكون 11 لتطوير وتسويق العقارات أستاذ زياد ديبو. رح ينضم لنا أيضا عبر الهاتف ضيفي نقيب المقاولين الأستاذ مارون حلو. بين الأزمة الاقتصادية الخانقة وأزمة الكوفيد 19 التي ستطول إلى العام المقبل ربما، هل يبقى العقار الملاذ الآمن لتحرير أموال المودعين؟ وهل ستكون فورة هذا القطاع مؤقتة والهجمة على الشراء أو على شراء العقارات آنية؟ ومع استمرار الأزمة ما هو مصير قطاع المقاولين وكيف سيصمد، وأي مستقبل للبناء قيد الإنشاء ولسوق الشقق السكنية؟ إذن القطاع العقاري في لبنان، أي رؤية، أي تخطيط، وأي ثقة؟ والقطاع العقاري بين العالم العربي ولبنان، ما الذي يختلف وما هي الفروقات؟ ونبدأ من القطاع العقاري في لبنان، أي رؤية لهذا المستقبل اللي نحن دخلنا تقريبا بنفق في أستاذ زياد ديبو، عم نشوف هجمة على شراء العقارات بسبب الأزمة المالية وخوف المودعين من أنه يخسروا أموالهم. هل ترى في القطاع العقاري في لبنان رؤية مدروسة، تخطيط، ثقة، مقارنة مع صورة ومشهدية هذا القطاع في العالم العربي؟
ريما، أول شيء أهلا وسهلا فيك، تانكيو لأنك استضفتيني اليوم.
أهلا فيك.
بالنسبه للسؤال اللي سالتيني اياه، اكيد اليوم في هجمه كان من اول الازمه، واذا بدنا نعتبر انه اليوم من 18 اكتوبر السنه الماضيه 2019، بعد ما صار في هجمه على الاي تي امز وما عادوا يسحبوا العملاء مصاري من البنوك، خلقت شويه شوك عند العالم وصار في ارجنسي انه يشيلوا مصرياتهم. هل الهجمه هيدي أدت أنه يرجعوا ينتقلوا للعقارات ويشتروا عقارات بلبنان، يعني هي الملاذ الآمن للاستثمار دايما معروفة بلبنان. هلأ الديفرنس، أكيد في كتير اليوم ديفرنس بين لبنان وبين برا بهالموضوع. أما بالنسبة لل معلش إذا بتكفيلي بس شو السؤال اللي كنت عم تكفيه؟
بالنسبة للصورة المشهد بين لبنان والعالم العربي، هناك رؤية في العالم العربي في اعتماد على تخطيط في لبنان، هل تغيب الرؤية؟ هل يغيب التخطيط؟
أكيد ما برأيي بلبنان بعد ما في، واليوم بوجود كمان وليد معنا بيقدر يفيد أكتر ويحكي بموضوع لبنان بما أنه هو النائب النائب بلبنان
للاستشاريين والوسطاء.
نعم. يا ريت وليد بس يكون ما دخلتك يمكن افضل مني بهالموضوع بالنسبه للبنان خاصه، وبعطي انا وجهه نظري لبرا كيف عم تكون.
طيب استاذ وليد، اهلا وسهلا فيك كمان مره جديده. هل القطاع العقاري في لبنان اليوم يعتمد على رؤيه بلبنان مقارنه مع اللي منشوفه برا؟
اول شيء بحب حييكي وحيي المشاهدين كلهم.
ميت أهلا وسهلا.
وهيدي حلقة بتصور بتصيب كل لبناني. كل لبناني خائف على مصريته، كل لبناني خائف على مدخراته وعلى جنى عمره. ما في شك أنه العقار عم بيكون وسيلة من الوسائل اللي بيقدر الشخص يعتمدها مشان حماية أمواله. بما يختص الرؤية، تنفوت دغري بالموضوع، أكيد نحن بينقصنا الرؤية. نحن اليوم بلد ما عنده أي نوع تخطيط، نحن بلد اليوم ما عنده أي نوع أوننة للقطاع العقاري لحماية المستهلك، لحماية السوق، لحماية إذا بدك القطاع بحد ذاته. نحن طرحنا وبالسنين الأخيرة جربنا كتير أنه نجرب نساعد ويصير في شراكة بين القطاع الخاص اللي نحن منمثله والقطاع العام.
نعم.
تنقدر نخلق أوننة وحماية لهذا القطاع. بس لسوء الحظ اليوم أنت بتعرفي هذا البلد، يعني البلد اللي بيكون عنده أوقات ساعتين كهرباء بالنهار، ما فيك تلومي أنه ما يكون في خطة عقارية أو قوانين عقارية. هلأ في شغلة بحب أحكي عنها هون، هي اليوم مديرية العامة لمؤسسة العامة للإسكان عبر المدير العام ورئيس مجلس إدارة روني لحود قدمت للوزارة وزارة الوصاية تبع للشؤون الاجتماعية خطة سكنية إسكنية متكاملة. بس يعني ها إذا بدك هذا نوعا ما رؤية تسمى، يعني في رؤية بهذه الخطة تنشوف كيف بدنا نتعاطى مع القطاع العقاري والقطاع السكني بالمستقبل القريب والبعيد. هلأ ها كانت قبل الكورونا وها كانت قبل الثورة، بس في خطة انطرحت. هلأ نحن مش عارفين،
وهذه خطوة إيجابية،
هاي إيجابية بس المشكلة أنه علقت بالجرور. يعني لليوم بعد نحن ما شفنا أي تعليق أو اعتماد أو طرحة بمجلس الوزراء.
نعم.
وبعدها موجودة بأدراج الوزارة. نعم. وزارة الشؤون الاجتماعية. منحب نحن هون ومنطالب وانا عطول عم بحكي
يعني
بالموضوع.
انت عم تدوي على نقطة ايجابية هلأ بما انه ما في رؤية بلبنان، ولكن هيدي نقطة ايجابية
اكيد هذا عمل انه يمكن يكون منيح يمكن ما يكون منيح، بدنا نعرف عنه، بدنا نقريه، بدنا نعرف شو رأي الحكومة فيه، بدهم نحن نساعد نقرأ معهم نعطي رأينا كقطاع خاص من النائبات العقارية بتعطت القطاع العقاري. نحن حاضرين، بس في خطة اليوم ما حطيناها بجرار. انا عم بقول يا جماعة انتم عم تنبشوا على انجاز واحد، طب ما هيدي شغلة فيها تكون انجاز اذا اليوم اذا هاي الخطة تقدر تساعد وتنشط القطاع العقاري، لانه هيدي مش هيدي اذا بدك اليوم
تضرب صميم كل عائلة كل بيت
100% حق السكن اللي عنده اياه المواطن اللبناني. كل مواطن ببلد محترم شغلة مقدسة. هلا انتبه، حق السكن مش يعني التملك كمان، بدنا نعمل فرق. حق السكن فيكم بالايجار كمان، بس اعتماد يمكن اليوم وسائل بتخلي يكون في
تسهيلات.
ايه تسهيلات وضمن الاسعار المعقولة affordable.
نعم. طيب كمان سؤال أستاذ وليد عن هالفورة هيدي، هالهجمة الشرسة للناس أنه بتخلص مصرياتك بشتري العقار، عم يشتري حتى بدبل سعره لأنه عم يعطي شيك بونكر. هل هي بالضبط في علاقة اليوم بين هالهجمة الكبيرة على شراء العقارات وأنه هو ما في مجال نخلص أموالنا من البنوك إلا عبر هالخيار؟ يعني هل العقار هو الملاذ الآمن لتحرير أموال المودعين؟
يعني هذا السؤال اللي بجاوب عليه يمكن من 17 تشرين لليوم، لأنه وقت ما بلشت إذا بدك الأزمة الاقتصادية والإجراءات اللي اتخذت من قبل المصارف ومصرف لبنان اللي هو نوعا ما شبه كابيتال كنترول بالأموال اللبنانيين وخوف اللبنانيين على أموالهم ومدخراتهم، كان العقار من أحدى الوسائل. لأنه اليوم تعرف تدريجيا وصلت هي إنها تسكر. يعني أول فترة كان فيك تسحبي دولار بحد معين، بعدين صار في ناس تشتري ذهب، صار في ناس تشتري ساعات، بعدين صار في ناس تشتري لوحات لفنانين يقدروا يبيعوها برا. يعني قصص تقدري تحمليها تكون موفبل تنبيعها معك برا. اليوم العقار إذا بدك بقي لوحده بهالساحة اللي بيقدر واحد يطلع مصرياته فيه خلال شيك بانكاري، تحويل مصرفي من بنك لبنك لبناني. هلأ ما في شك إنه الأسعار ارتفعت، يعني من 17 تشرين لليوم بعد ركود دائم أربع سنوات فجأة صار في طلب. هالطلب منه طبيعي، منه أورجانيك بنسميه، يعني هذا مش لأنه القطاع هو بإزدهار، هو لأنه الناس عم تهرب من مال تروح على مال، مش عم تلاقي غير هالباب، هالباب عم تفتحه وتفوت فيه. انا من اذا بدك من اواخر 2019 كنت عم بقول انتبهوا، ما بدنا نضخم باسعار العقار ونشتري باعلى سعره، يعني نحن ما بدنا نعمل هيركات على حالنا.
لا
ايه، بس لسوء الحظ اليوم اللي صار انه كمان الحاله الاقتصاديه بعدها عم بتزيد سوء، وما في اليوم اتفاق مع بنك الدولي، ولا في اي اذا بدك بصيص نور. بقى اللي عم يصير هو انه على الاستحقاقات هالاموال اللي موجوده بهالمصاريف، لانه على طول في استحقاقات، ناس مجمده مصرياتها على سنه سنتين ثلاث سنين، على الاستحقاقات اللي عم تيجي كل يوم بعد يوم، يعني حسب يعني حسب الشخص. عبلا الناس بعدها عم تركض على العقار، ارتفعت الاسعار، الناس عم تشتري بارتفاع الاسعار، الناس عم تعتبر انه حتى لو اشتريت 30% و35 يمكن 40 ببعض الاحوال بالمية زيادة عن السعر اللي كان موجود اذا بدك بايلول 2019، بضل العقار اضمن لهم لاموالهم من ما انه يتكون بالمصارف. ليش؟ وهون انا رح فسرها، يعني الاكواسيون هيني، المصارف مش معروف مصيره، مش معروف اذا رح يصير في هيركات، مش معروف اذا رح يصير في بيل ان، مش معروف اذا المصارف رح يصير رح يصير في دمج، رح يصير في تعثر من المصارف، مش معروف شو المصير. هون في اذا بدك وضع مجهول. العقار اذا بدك بيعطيك صوره واضحه، وهو انه اليوم انت بتستثمر بالقطاع العقاري، مزبوط في شوت اليوم بالسعر، اذا بتاخذ اليوم قيمه العقار بالدولار مش بالدولار تبع الشكل المصري اللي مسمينه حال دولار، اذا بالدولار قشط 60% العقار، بالدولار طلع 40%. يعني ما كمان الاكسار الاقتصاد عندنا معقد، يعني اذا بيجي واحد بفسر له اياه، بيجي واحد برات لبنان بتعرف بفسر له ما بيفهم عليك، بس نحن لانه فتنا بهالدوامه صرنا نفهم شو الدولار وشو الشيك بانكير وشو الدولار.
هو اصلا بالاساس ما حدا بيفهم علينا،
اذا اليوم نحن يعني اذا هلا حدا بيسمع علينا مثلا بيفهم اللغه العربيه برا بيقولوا ام جنين، بس انه اليوم نحن غلي العقار باللولارز بالشكل المصرفي، ورخص 40% 60% بالدولار
بالكاش دولار
بالكاش الدولار بالكاش. لكن مفارقة، بس اليوم وين الأمل؟ اليوم ما فيك تعيشي بلا أمل، الإنسان إذا ما في عنده أمل ما بيقدر
يستمر. يعني هلأ المغتربين اللي بيبقى معهم كاش بيقدروا هلأ
خليني أكمل لك فكرة. الأمل هو إنه هذا العقار اللي بتشتريه حتى لو نزل سعره اليوم، إنه يمكن بعد عدة سايكلز بعد 10 سنين ارجع لقيهم شنهار هالمصريات، اذا مش انا ولادي. نعم. يعني هيدا هروب مع امل انه شنهار انه يرجع يستحق. وهذا المزبوط، وانا بطلب من كل واحد، كل مستثمر مفكر يحط قرش بالعقار، يعرف انه مش بعد جمعتين بده يرجع يشيلهم، ولا بعد سنتين أكيد. هو بعد سنين طويله بده ينسيهم هالاموال اللي بده يحطوه بالمصرف. هذه من ناحيه،
بس على القليل هو اللي بيضلوا له، بيضلوا لابنائه لاحفاده، تجي ما بتجي الدوله بتاخذهم.
هيدا بده يكون عنده امل انه بعد 10 سنين ان شاء الله اذا تحسنت الاحوال، واذا صار فينا نحن شوي اذا بدك اجينا شيء اعجوب بسعادتنا، يعني ترجع بتبين الامور، لانه نحن الصراحه بحاجه الى اعجوبه معينه، ونحن مجبورين
نقيم. يعني هو الخيار الافضل، هو الخيار الافضل اليوم الامان،
هو احد الخيارات. لانه بدي اقول لك شغله، اليوم ما في شيء يعني انا ما بحب افصل
مين احد الخيارات. ليش شو الخيار الغير؟
فيك تبقى مطرح، فيك تبقى مطرح منك. أي. بس انه اليوم انا مع عطول بهيك احوال واحد يقسم الريسك، يعني المخاطر، يعني تقسمي احسب اليوم انا معي 100 دولار بالبنك، بحط 50 بالعقار بترك 50 بالبنك، هيك اليوم بكون قسمت الخطر. صار شيء مع المصاريف انا بكون امنت نص مصرياتي حميتهم، ما صار مع المصاريف ما لي شيء، انا مصرياتي بالعقار وبعد معي مصاري بالمصاريف. هاللعبة انا برايي لازم تكون موجودة.
بنتقل لضيفي استاذ زياد ديبو، القطاع العقاري بين العالم العربي وخبرتك هناك وبين لبنان شو الفرق؟ خلينا ناخذ مشاهدية العالم العربي. انت مثل ما ذكرنا انه رئيس قسم المبيعات بدمك العقارية الشهيرة
سابقا
كنت بالكويت وكنت بلبنان وكنت بالصين وكنت بالمملكة المتحدة وكمان كنت بدبي نائب الرئيس.
مظبوط. ريما، الفرق بين لبنان والخليج، وإذا بدنا نحكي اليوم أكتر بلد تطور بصعيد على صعيد العقارات والقوانين اللي علاقة بالعقارات هي دبي. أكيد بالسعودية كمان عم بغيروا كتير قوانين، وعم يجربوا هالانفتاح اللي عملوه كمان عم بيكون أساسي، بس أعطيك شوية differences بين لبنان وبين دبي. والشيء اللي بيأثر على العقارات عادة بكل العالم عنا، أول شيء أو الأشخاص اللي بيركضوا وراء العقار بيركضوا على محل يكون في استقرار سياسي، استقرار بالعملة، في نمو اقتصادي، في قوانين بتحمي. يعني مثل ما قال وليد هلأ من شوي، عم بيكون في طرح بس بعد ما في شيء بيحمي اليوم المستثمرين. بالنسبة في كتير restrictions على لبنان بالنسبة للأشخاص يلي بدهم يستثمروا، في limits معينة يقدروا يشتروا فيها، في حتى مناطق فيهم يشتروا فيهم، لا ما في تنظيم لسوء الحظ مثل الخليج أو الدول العربية. كمان الشغلة الأساسية اللي موجودة برا وبنفقدها بلبنان هي التكنولوجي أو السيستمز يلي كمان بتنظم، وأكيد كان وليد عم يسعى فيها مؤخرا، كنت بعت عم تتابع بهالقصص وحطيت عدة طروحات بلبنان بالنسبة لمكننة العقار أو مكننة السيستم العقاري بلبنان، بس لسوء الحظ بعد هالموضوع ما وصلنا له. شغلة تانية كمان المستثمر بيشتغل عليها أو عنده أساسية هي الـ return on investment، قديش المردود المالي لها الاستثمارات. اليوم بلبنان وبتاريخه كان الـ return on investment بحدود 2% after taxes، أما إذا بنطلع على الخليج بمناطق مثل دبي أو غيرها عم توصل بالسبعة وثمانية وتسعة، depends على كله على الاستثمار اللي عم نعمله. شغلة كمان أساسية مش موجودة بلبنان الـ infrastructure، ما في infrastructure للريل استيت، ما في شيء انه مرجعية. انا عم قارن كتير دبي، انه عن جد دبي من الدول يلي تقدمت كتير بهالمجالات. في عندك مرجعية، عندك دبي لاند ديبارتمنت يلي هي منظمة فيها شفافية، اشتخص وين ما كان بالعالم اذا اشترى property من حيالة مطور قادر يفوت على السايت تبع دبي لاند ديبارتمنت ويشوف وين صار هالمشروع، شو الديفلوبمنت، وين المصاري موجودة. so he can control، عم قادر يشوف في رقابة من الدولة عم تساعده لحتى تحميله مصالحه واستثماراته، وهيدا لسوء الحظ مش موجود بلبنان. الكابيتال ابريشيشن بلبنان ما عفزة كمان وليد بيوافقني بالرأي انه بلبنان هي بحدود 10 سنين اللايف سايكل تبع العقارات عادة، اما بدبي هي around 7 years. it depends، ترجع مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالسياسة، مرتبطة بعدة عوامل. شغلة كمان الموجودة وبتساعد كتير هي البانكينج فاسيليتيز يلي هي مفتقد لها بلبنان. يعني اليوم الطريقة التركيبة تبع البانكس او مع العقار مش مرتبطة بطريقة واضحة، كل منطقة بتسعر مثل ما بدها، كل ديفلوبر بيسعر مثل ما بده. أما بالوقت نفسه بالخليج عم بيكون في توحيد لهال، يعني هالزون معروف شو سعر تقريبا العقار بلس أو ماينس، محدود شو هي شغلة كمان. وكمان البانكينج فاسيليتيز بدبي اتس باكت من الدولة، سو الدولة بتدعم بهالأمور هيدي. الشغلة كمان الأساسية اللي بتأثر على العقار هي التوريزم. توريزم شغلة كتير أساسية، ولسوء الحظ بلبنان من الفترة الخمس ست سنين أو سبع سنين لهلا كتير خف التوريزم. عم نحكي ما بس اللبنانية اللي عم يجوا على لبنان، حتى الخليجية، حتى الأوروبية يلي استعدنا أنه يجوا على لبنان ويصرفوا ويستثمروا حتى بالعقارات. شغلة أخيرة اللي بدي أحكي فيها هي على التاكسيشن أو على الضرائب. اليوم الضريبة وقتها تكون مرتفعة بتأثر كمان على الدخل وبتأثر على الانفستمنت تبع المستثمر. هيدي كمان لازم ناخدها انتو consideration بلبنان لحتى كمان تقدر تساعد الاستثمارات.
كيف اذا ما نفسرها اكتر موضوع الضريبة؟
الضريبة اللي عندك على الابناء الـ 8% على الابناء شو يسموها
الأملاك المبنية.
مظبوط، الأملاك المبنية وحتى على ضريبة الدخل. اليوم كل ما يكون في تاكسز أعلى كل ما أنه عم تخف هالمردود الاستثماري للشخص.
طيب من السيستام اللي بيمشوا فيه برا أو تحديدا بالعالم العربي، أو نعم. أعطيت أكتر مثل
بدبي
للسيستام للسيستام اللبناني اليوم. أستاذ وليد، يعني أنتوا اليوم نائبة وانت نائب، وكمان في سبق ناس كتير اشتغلوا واستثمروا بهيدا القطاع وإله مكانته. أي متى بيصير في سيستم منظم أنه يشتغلوا عليه الكل وتكون في راجل قواعد نمشي عليها نحن بلبنان وما يكون فيها الفوضى بهالمنطقة هون؟ هيدا السعر بالأشرفية سعر تاني، بأدونيس سعر غير سعر، وسعرين ببيروت لنقول كورنيش المزرعة، بالضواحي، بالمناطق. كيف فينا هيدا نشتغل عليه لنعمل سيستم بلبنان؟
يعني سؤالك شوي صعب لقلك ليش. لأنه اليوم أول شيء تنخلق سيستم ونخلق إذا بدك نظام، بده يكون في بلد، بده يكون في
سيستم في بالأساس للبلد.
إيه يعني إنه عبتقول إمتى بدنا نخلق سيستم للقطاع العقاري، واليوم سيستم بالمجمل لبلد طبيعي ما في، يعني إنه طيب
عم نحلم يعني
إنه سؤالك صعب، بس هات نحلم ونقول إنه اليوم بعد شهر إجا صار في نية، صار في حكومة، صار في اتفاق مع البنك الدولي وأصلاحات وبلشنا نظبط. من الأكيد هل إذا بدك الأمور اللي لازم نقوم فيها هي تنظيم القطاع العقاري. واليوم لازم مثل ما كنا عم بيحكي ننتقل لشيء اسمه المكنن العام للقطاع، اللي هو بيوصل كل أمور القطاع بسيستم واحد ضمن السيستم البلوكتشين اللي بيسموه، اللي هو بيعرفه استاذنا بدبي. تنقدر اليوم بسوق ليبرالي ما فيك تقولي انه انا بدي خلي كل الاسعار تكون مثل بعضها، اما بدي اجبر فلان يبيع مثل العلتين. اليوم بقصة الاسعار نحن بمارشي ليبرالي، يعني نحن اليوم بسوق ليبرالي، مين ما بده بيبيع بالسعر اللي هو شايفه، وهذا واحد حر. بس شو بيصير؟ بيصير في اذا بدك بيصير في مقارنة بالاسعار، والاسعار بتلحق بعضها بالمنطق. ساعة اللي بتنظمي انت المناطق بتصير الفالويشن تبعه العقار بتجبرك انك تلحقيها. بس انه هذا حديث طويل جدا، لانه اليوم بقله علاقة باعادة تنظيم كل القطاع من ما هو. يعني اليوم بقلك شغلي، اذا ما عنا وحدة تخمين بقلب الدولة، يعني انت بتعرفي انه بوزارة المالية عندك 4 بيعطوك تخمين مختلفة، عم نطالب نحن قلنا سنين انه وحدة التخمين. يعني تنبلش هون، نحن تنبلش بي يعني نطلب منها الجماعة انه هن انتو خي مصدر واحد، انتو وزارة واحدة، ايه انتو وحدو هالتخمين. طبعا كل واحد بده يقطع من واحد للتاني بيرفض التخمين تبعه للتاني. تشوفي قديش نحن اليوم متخلفين ببعض الامور، بمعظم الامور تا 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 نحكي الحقيقة، لانه ايام الحقيقة لازم نحكي كل شيء مثل ما هو. بقى اليوم اكيد في تخلف، مثلا بدبي بدبي لاند ديبارتمنت في تسعيره، بيعرفوا قديش بخمنوا بيطلعوا بنزولوا، بيعرفوا قديش لازم يكون الفالويشن على العقار. يعني اليوم اذا انت اشتريتي عقار بيلحقوا السوق، بيعرفوا قديش لازم تكون قيمته اليوم بنزول، وبيخمنوا لك حسب ما لازم تكون قيمته. اليوم بلبنان انت هلا روح اشتري عقار بيطلع، يعني بيطلع طلوع ما بينزل، يعني بدك تعملي 100 شغله تتقدر تنزلي الفالويشن تبع الدوله، يعني التخمين تبقى تتسجلي. ما هنا شو بيصير على الايام التأجيرية؟ بيخمنوا لك قيمة العقار تا يحسبوا لك ال 5.8 اللي هي قيمة التسجيل مع الطوابع. اكيد عم بحكي اليوم بدك تخمين، وقت يطلع السوق بيلحقوا دغري، بس وقت ينزل بدك تعمل مين خبرية تقنعيهم انه بيقول لي. يعني اذا ما مين خلق سيستام، هو ما في شك انه دبي هي، انا ما بوافق انه الخليج اكتر ما هو دبي.
دبي
دبي هي اليوم دبي لاند ديبارتمنت خلقوا نظام ممتاز بما يختص العقارات. مجبورين كمان ما تنسي دبي كل بنايه فيها قد 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 قضاء عنا، يعني كمان عندهم كان
كميات
هايله، بس نظموها وعملوا له شيء اسمه دبي لاند ديبارتمنت رجع، يعني هيدا انتيتي تابعة للدولة وفيها ديبارتمنت حتى فيها علم. يعني اليوم نحن عم نطلب، نحن كنائب الوحيدين اللي خدنا نحن المبادرة وخلقنا كورس مع الـ AU منعلم العقاريين يشتغلوا عقار. بدبي، اذا بدنا نقارن بدبي عندهم شيء اسمه دري دبي ريل ستيت انستيتوت، بيجبر
بدبي لاند
بارن بيجبر الوسطاء انه يروحوا ياخذوا هذا الكورس ويتعلموا وياخذوا شهاده يروحوا يعني نحن ناقصنا كثير، يعني ما بدنا تصير يعني ما بدنا نط بمراحل، بدنا القليل نحن، يعني بدنا اول شيء يصير في نظام ويصير في قانون.
خلينا نقول نقطه نقطه نرجع نعيده، نحن بدنا واحد
بلد
اثنين
حكومة يكون بدها تعمل
فعالة
وكون تفوت بتفاصيل الأمور، لأنه اليوم مجبورين نحن نفوت بتفاصيل الأمور. ثلاثة قوانين عقارية بتحمي القطاع العقاري، المطور العقاري والمستهلك. انت بتعرف كم شاب شاريين شقق الإنشاء اليوم ودفعين دفعات، واليوم وقفت الأبنة وما حدا قادر يخذ لهم بحقهم. اليوم لو في بيعرف أحسن أكتر مني هو الأسكرو أكاونت اللي بيشتغلوا فيهم بدبي. يعني أنا بيجي بدفع للمطور، المطور ما بيحق له يقبض هالمصريات اللي أنا بدفع له إياهن غير ما يسلمني ويسجل لي شقتي، بيقبض المصريات. اليوم بلبنان بياخذ المصريات وبيجوز ابنه فيهم وبيسافر فيهم أو بيعمر شوية البناية فيهم، وإذا وقفت البناية بروح الصبي هذا بآخر شيء بيطلع هو عايش عند بيت بي وهي عايش عند ابنه، والصبي بروح بين الاثنين. عم بخبرك
معاناة،
لكام معاناة بعرفهم انا، لانه
هي حقيقة.
في عيال معترة وقف المشاريع من سنتين وثلاثة مش قادرين يقعدوا ببيت لانه المطور ما كان في قانون يجبره انه يحميله امواله. يعني بعطيك مثل تقلك انه ايه عايزنا قوانين.
هذا القطاع عنا بلبنان،
لا مش هذا القطاع، ما بدي احكي عن القطاع، سيئات عدم التنظيم عندنا بالبلد. القطاع جبار، هذا القطاع جبار. ليش؟ لانه هذا القطاع رغم كل المآسي وكل الصعوبات وكل الازمات بيضلوا واقف على اجره، وكل ما يعني كل ما سر له مثل ما بيقولوا ببرهن عن حاله انه هو القطاع الاقوى. ليش؟ لبنان بلد صغير، لبنان في طلب، في دياسبورا بتحب تيجي تحط مصرياتها هون. ايه صار في نفخ بالاقتصاد، ايه صار في نفخ بالاسعار، ايه صار كل شيء، بس بعض القطاع العقاري اذا بدي قطاع جذاب، جذاب لانه نرجع كولتورال ما بثقافتنا نحن كلبنانيه، منحب كلبنانيه. وقت نحن نهاجر، ما بدي احكي عن اللي هون، كل واحد بهاجر بحب يرجع يكون عنده أرض بضاعته، شقة ببيروت، شلابي مدري وين حسب قدرته، يعني بيرجع بيحلم فيهم كلهم،
بيحلم يتملك ببلد،
بيتملك ببلده. هاي شغلة من إيجابيات الدياسبورا، من إيجابيات الاختراب اللبناني. بقى القطاع العقاري بلبنان لازم ننظمه، لازم نحترمه، لأنه هذا قطاع مهم جدا جدا جدا. وأنا بحكي عن القطاع العقاري لأن أنا معني فيه، بس أنا مع كمان تنظيم جميع القطاعات. اليوم في كتير كل القطاعات بدها تنظيم، كل يعني نحن ناقصنا قوانين بكتير أمور. بس أنا اليوم مخول أحكي معك وجاي أحكي معك بقصة القطاع العقاري. قوانين كتير، نظرة
بس
كمان،
في كتير قطاعات مترابطة ببعضها، يعني في يعني الملاحظات أكيد. على كل شيء
أكيد
في
أكيد
في يعني فيك تقول وجهة نظرك عن كل شيء، مش بس بموضوع الفوضى بالقطاع أو عدم التنظيم بهذا القطاع، ولكن نحن الفوضى صارت هي القاعدة، والنظام هو الإكسبسيون على راجل ولا لا بلبنان.
بده يكون في قانون صارم واضح.
إذا كنت عم تطبق القانون تحس حالك غريب.
يعني اليوم كمان نحن عنا نقص بالداتا بلبنان، المعلومات غير كافية تتبني كمان نظام. اليوم الداتا ناقصة، ما في احصائية مزبوطة، ما فيك تعرف يعني مزبوط. يعني اليوم اذا بتجي بتقولي مثلا كم شقة مبيع بلبنان بهالفترة ديزون،
وهيدا اللي بدي اسألك اياه.
لا هو انا بقدر اقول لك شغلة، رح اقول لك بمبلغ. اليوم من 17 تشرين ل 31 ايار مبيع بقيمة 5 مليار دولار شقق، مش شقق، عقارات. هيدي حسب ارقام المديريه العامه للشؤون العقاريه، 5 مليار دولار تسجلت. بس اليوم كيف فيك تعرفي اللي ما تسجل؟ كيف فيك تعرفي اليوم كاد الانشاء ما لنا مترابط الامور ببعضها؟ طيب اليوم كان في مشروع الا من سنين نحكي عنه، يعطي العافيه مدير عام الشؤون العقاريه اللي نحن بنقدره وبنحبه، صديقنا سيد جورج معراوي، لانه هو من الاشخاص اللي بيفهموا وبيعرف القطاع منيح. طيب راحوا اتفقوا انه يعملوا يوصلوا كتاب العدل بالشؤون العقاريه. يعني انت وقت تروحي تشتري عقار وتمضي كونترا عقد بيع عند كتاب العدل، دغري ببين بشؤون، لو كان كاد الإنشاء ببين نقدر صرنا نعرف على القليل شو مدفوع وقديش انشرى ومين انباع وقدي انباع بيعطينا. طيب إلا نسمع هالمشروع 3 سنين وتمويل وحكومي وحكومة هيدا وما اجت تمويل وحكومة ما أقرته, في عدم انتاجية, في عدم انتاجية. يعني ما بعرف إذا هو كانوا من 97 أم 3% بس في عدم انتاجية ما بعرف من وين.
صحيح.
في شغلة بس بدي زيدها على وليد, أنه اليوم لبنان العقار أو السعر العقارات بلبنان بعد إذا بدنا نقارنها بالمنطقة بعد أدنى شيء. يعني مع كل ارتفاع الأسعار يلي موجودة بالداون تاون أو بالأشرفية أو هالمناطق, إذا بنقارنها بالبلدان مثل حتى ما بدنا نروح دغري للخليج, خلينا نقارنها بالأردن, خلينا نقاربها بالبلدان اللي جنبنا, بنلاقي إنه بنلاقي إنه السعر تبعه بعده محمول مع كل هالزيادات يلي حتى زادتها هلا بهالفترة. سو اليوم إذا مثل ما عم بقول وليد تنظم هالعقار أو تنظم إدارة العقار وتنظم صار في تكنولوجي والربط ببعضها, صار في سياسة أكتر للمغترب ليجي يستثمر بلبنان, أنا برأيي أنه لبنان بلد العجائب. لبنان دايما مثل ما قال وليد بيقوم ما في خوف على العقار on the long run. كمان شغلة هيدي ما بس اليوم العقار بالعالم كله, ما عاد في شيء اسمه نشتري اليوم ونبيع بكرة ونبيع بعد شهرين ونعمل return on investment. اليوم العقار بكل العالم بده وقت, لحتى يرجع يعطي مردود أكتر, تقدر تبيعي تقدر تربحي فيه أكتر. سو اليوم العقار you have to keep it for a while, it's a medium investment, it's not anymore a short term investment بالنسبة للعقارات.
طيب أستاذ زياد, اليوم بأزمة كبيرة, أزمة اقتصادية, نحن أيضا بحالة اسمها الكوفيد 19 بلبنان وكل العالم, مش بمطرح واحد, هيدي أزمة عالمية. شو مستقبل هون هذا القطاع؟ كنا عم نحكي على مستوى لبنان, على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم. نحن في حدث اليوم غير كتير من الأمور.
أكيد ريما, اليوم الكوفيد أنا برأيي العالم هو قبل الكوفيد شي 19 وبعد الكوفيد شي تاني. المعطيات رح تكون مختلفة على كل الأصعدة, ما بس على الصعيد يعني اليوم العقارات, الاقتصاد, كل أنواع المهن رح يكون في إلها طريقة جديدة وفهم جديد وتطبيق جديد بعد الكوفيد 19. يعني اليوم رح أعطيك small example حتى بالطريقة التصرفات, الشخص من الأبسط الأمور بده يسلم ما بده يسلم, شو الديستنسينج اللي بده يعملها, كيف بده يتعاطى مع اذا نحكي بالعقارات, كيف بدك تعاطي مع العميل. عم يصير اليوم التكنولوجي عم تاخذ طابع اكبر بالنسبه للعقارات, حتى الفيوينج عم تنعمل على الانترنت وعلى على الفيديوز. سو في كتير معطيات رح تغير. اكيد اذا الدوله حتى منها اليوم مهيئه لا تتعاطى بها الكوفيد, ويمكن مراحل تاني يصير في تطور, يمكن يلاقوا سريعا الفاكسان, بس إذا ما لقوا الفاكسان سريعا, إذا ما اتخذ إجراءات لحتى تساعد المواطن بعدة عوامل بشغله بشو بده يشتري كيف بده يتحرك, لح يكون في معطيات جديدة, لسوء الحظ بعد بلبنان ما نعمل شيء. يعني دايما عم نكون منعمل خطوة يعني رياكتيف, مش عم يكون برواكتيف, بوقت انه ببلدان غير عم بيكون في دعم اكتر من الدولة, عم بيساعدوا اكتر, عم يعطوا توجيهات, عم بينزلوا سوفتويرز, عم بيعطوا توجيهات ما بس على السوشيال ميديا, عدة مجالات. ان شاء الله بلبنان نقدر يكون عنا شيء كمان لحتى تساعد هالمواضيع ونقدر نتخطاها بمراحل تكون ايجابية للجميع.
نعم, نايب وليد موسى, بين هالأزمة الكوفيد 19 والأزمة الاقتصادية, شو كيف بتقرأ تستشرف المستقبل لهذا القطاع؟ خلينا نحكي على مستوى لبنان بالبداية.
يعني بدل المصيبة مصيبتين. بتعرفي إنه اليوم نحنا مثل ما كان عم بيقول زياد إنه نحنا عالميا القطاعات متأثرة جدا بما عم يصير بالكوفيد 19 بالكورونا, خصوصا بما يختص القطاع العقاري التجاري. اليوم في افلاسات عالميه عم بتصير, وبالاخص انا باخذ ريفرنس على طول امريكا. اليوم اذا بتشوفي المؤسسات التجاريه اللي عم بتأفلس بأمريكا من وراء خطر الكوفيد 19 واللي عم بيصير رح يؤدي هذا إلى تغيير اقتصادي ما في شك فيه. هلا نحن كمان نحن يعني الكوفيد 19 وحده قادر كان يأذينا ويعملنا مصيبة. كيف إذا عندي كوفيد 19 وعندك بذات الوقت كابيتال كنترول وبلد معزول سياسيا واقتصاديا وما بنقدر ما فيك تطلعي أشي من 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 هذا البلد قصدي يعني بالك كأموال عنا مصيبتين كتير كبار. مصيبة لها علاقة بالعالم بأجمله وعندك المصيبة اللي هي الاقتصاد اللبناني واللي عم بيصير بلبنان. هلا بدي يكون عنا أمل وبدنا نضلنا ناضل للبنان أحسن، لقطاع عقاري أحسن، لتنظيم، لأنه اليوم نحن ما فكرنا بطريقة إيجابية ما بنقدر نستمر. الإيجابية والأمل هو من إذا بدك الحلول الحالية. يعني هلأ اليوم ما فيك كتير تعملي مع أنه كمان عندك الكورونا، يعني اليوم في حدود لقدرتك بالتغيير، بس بدنا نضلنا إيجابية، بدنا نضلنا عنا الأمل، بدنا نشوف كيف فينا على طول نحكي الحقيقة ونقول الأمور وين خاطئة مطرح ما لازم تكون، مطرح ما لازم تنقال. نحن عنا إذا بدك كقطاع عقاري وكممثلين عن هذا القطاع عنا أمل بهذا القطاع وبالبلد على المدى البعيد. أكيد نحن بدنا نكون واقعية، وكمان عنا قرار إنه نضلنا نحكي شو لازم ينعمل، يضل في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. نضلنا نروح عند القطاع العام نقول له هون غلطت وهون لازم تعمل هيك وهالتحسينات لازم تعملها، لأنه إذا بدك تنطريهم تيجوا هنو ياخذوا المبادرة ما رح يعملوها. أنا عم بقول لك إياها بخبرتي معهم. بدك أنت تروحي وتاخذي لهم ملف وتقولي لهم ليك شو بينعمل برا وهالتنظيم هيك بيصير هون وبدبي هيك عملوا وبأمريكا هيك عملوا وبفرنسا هيك عملوا، إيه وتجرب تقنعيهم انه يلحقوا ويقدموا حالهم ويلحقوا السيستم الخارجي والنظام الخارجي، لانه اليوم نحن كقطاع خاص منلاحق هالامور اكثر ما هن بيلحقوها. وكمان في شغله لها علاقه كمان بالكفاءات بالقطاع العام، يعني اليوم بما نسمع عنه ما كل شيء بيرجع بيترابط بيرجع اذا بدك للسياسي اليوم عندك اشخاص غير كفؤين بالقطاع العام ما بيقدروا هن ينظموا. كمان من الامور ساعه اللي بيقول لك اصلاحات وبيقول لك انه بدنا
بدهم يغيروا
بالبشر اللي هن مستلمين لك امورك اليوميه اللي هن ما بيعرفوا يستلموها، هن ما بيعرفوا يستلمون امورهم الشخصيه قبل ما يستلموا امورك انت. يعني ها امور لازم يكون في كفاءه والشخص المناسب بالمكان المناسب.
عندك امل بهالتغيير اذا اليه التعيينات ابطلها المجلس؟
ليك انا كل شيء عم نحكي عنه هلا على المدى البعيد مش على المدى القريب. على المدى القريب ما انا شايف في شيء عم
مجلس النواب اقروا قانون اليه التعيينات بيجي بيبطلوه. يعني نحن عن اي حلم عم نحكي؟
لا ما في شيء ما بيصح الا الصحيح. بس بدنا نكون نحن يعني بدنا نكون
لانه عم تطلب التغيير بالكادر البشري اذا تعيينات هالقد جاي على قياس.
رح نضلنا نحكي بالاعلام ورح نضلنا نطلع معك ومع غيرك ونحكي شو لازم ينعمل ونلاحق مطالب القطاع العقاري الى الاخر.
وينضم الينا الان وعبر الهاتف نقيب المقاولين استاذ مارون الحلو. اهلا وسهلا فيك نقيب.
أهلا فيك مدام ريما.
أهلا وسهلا فيك أستاذ مارون. اليوم بالجزء الأول نحن حكينا عن القطاع العقاري في لبنان وحكينا عن غياب التنظيم وحكينا عن أهمية هذا القطاع وضروري بهذه الظروف وأهمية شراء العقار لضمانة أموال اللبناني. إلى ما هنالك في اليوم أزمة بقطاع المقاولات وهذا القطاع يكمل قطاع العقارات. الناس اليوم عم بتعاني من الأبنية اللي هي قيد الإنشاء اللي توقفت. أنتوا اليوم عم بتعانوا من خوف من الانهيار، في كان في اتهامات وتوقيفات في أكثر من مشكل. اليوم أكيد بهمنا كنائب الضوي على هذا القطاع.
بدون أي شك الذي ذكرتيه هو شامل كل المواضيع اللي هي عم نعاني منها بالوقت الحاضر. اولا على العقارات، شراء العقارات والهجمه اللي عم نلاحظها يوم اكثر من يوم، هذه بدون اي شك هي هروب الاموال من المصاريف خوفا من اي هيركات او تدني من قيمه سعر صرف الدولار الموجود بالمصاريف تجاه الدولار الكاش او الدولار الموجود يعني بالعالم. هذا ادى الى انه يصير في هجمه كثير كبيره على شراء العقارات بكل الاراضي اللبنانيه وبالتحديد ببيروت وجبل لبنان.
نعم.
هالعمليه هيدي مستمره وادت الى ارتفاع باسعار الشقق واسعار العقارات بمعدل 20 او 25% بعد ما كانت هالموضوع هذا بركود وبركود شبه تام خلال السنوات الاخيره. هالركود بيرجع انه كانت المصارف عم تعطي فوائد كثير عاليه ومغريه الى درجه انه وقف الاستثمار بالبلد بكل القطاعات مش بس بقطاع البناء، وفضل المدخر انه يخلي امواله بالمصرف لان كان عم يعطي فوائد كثير عاليه، وكانت هالفوائد حقيقه مشبوهه لان ما في اي عالم اقتصادي بيعرف انه وقت تدفع المصرف فوائد بهالنسبه هيدي بكون في حقيقه في شك بهالموضوع. اليوم العقار بيبقى بلبنان قيمه ثابته، بيبقى قيمه ثابته لانه بلد صغير ولانه بيتمتع بميزات عديده، اولا طبيعته كثير حلوه، ثانيا بلد فيه خدمات كثير كبيره، بعدين بلد سياحي بامتياز، سياحه دينيه، سياحه تاريخيه، سياحة مواقع إلى ما هنالك، والعرب عامة والأجانب كمان بيجوا على لبنان بهالأسباب هيدي، وهذا بخليهم للي عندهم مزيد من الأموال إنه يشتروا عقارات بلبنان. الحركة ناشطة، ولكن هيدي كل الأموال هي تحويل أموال من حسابات إلى حسابات أخرى، يعني هي ما بتمثل أي دورة اقتصادية طبيعية ولا اي دوره اقتصاديه انتاجيه، بل هناك هالتحويل الاموال وخاصه ببيعه بدل عليهم ديون بالمصاريف، وبهالطريقه هيدي بيقدروا يسكروا ديون، وهذا شيء ظهر بحجم الودائع المصارف اللي كانت عطيه دين بمستوى تقريبا 55 مليار دولار قبل اندلاع الحراك الشعبي، واليوم تقريبا تبنت شي 10 او 14 مليار دولار تقريبا حسب الاحصاءات الاخيره. هذا بيعني انه هالاموال عم تحول من حسابات الى حسابات اخرى، وهذا شيء جيد، يعني شيء اكيد جيد، ولكن ما له اي علاقه بالاقتصاد وبالاقتصاد المنتج.
نعم. نقيب، اليوم عم ينحكى عن انه قطاع المقاولات هو على شفير الانهيار، ما مدى صحة هذا الكلام ودقته، واذا في عنا كمان ارقام لنحكي عنها؟
انا باكثر من اطلالة اعلامية خلال 3 اشهر الماضية ركزت على الموضوع هذا، هو بالواقع نحن بالانهيار بكل معنى الكلمة. عدد الشركات المسجلة بالنقابة بتبلغ 3000، اللي عم تسد شركاتها حوالي 600، وحتى 600 اللي هن يعتبروا شركات ناشطة عم بتخفف من عدد موظفينها، وتقريبا معظمها أو إذا مش كلها وصلت إلى 50% من صرف الموظفين، إلى جانب أنه المتخرجين الجدد من مهندسين وغيرهم ما عم بلاقوا اي فرص عمل. انت بتعرف انه في 4000 متخرج بالمهنة الهندسة على جميع انواعها، يعني هندسة ميكانيكية، كهربائية، مدنية، معماريين، كلهم ما عم بلاقوا شغل، يعني حتى بيعملوا تريننج بفترة الصيف، تريننج ما عم نقدر نعطيهم فرصة يعملوا تريننج بشركاتنا لان الورش تقريبا شبه مش موجودة. هالتباطؤ هيدا عم بينعكس طبعا على التجار اللي بيتعاطوا مع قطاع البناء، عم بينعكس على الصناعيين، عم بينعكس على مهن عديدة مرتبطة بقطاع البناء. وهون طبعا في قطاع عام وفي قطاع خاص. القطاع العام متوقف، تعرف الدولة بعجز، الموازنات كلها موازنات على الورق، ولكن ما في أموال بوزارة المالية لصرف على مشاريع قائمة أو مشاريع جديدة، ولكن فقط هناك صرف على الصيانات وعلى الكهرباء وعلى الماء على المياه اللي هي ضرورة ملحة، اللي ما بقدر يمكن شوي على النفايات، لأن هذه كمان مهنة ضرورية إنه تضل مستمرة، وحقيقة تعثرت بالفترة الأخيرة بحيث متعهدي الجمع والكنس ومعالجة النفايات نوجد بأزمة، ولو ما تدخل الحكومة وأكثر من مرجع قبضوا جزء كثير ضئيل من مستحقاتهم بيساوي تقريبا 15 أو 20%، وهني الدولة متوجب عليها تقريبا ب90 مليون دولار لهالمتعهدين. هو القطاع العام شبه متوقف، والقطاع الخاص بطبيعة الحال بموقف المصارف الأخير بوقف التسهيلات ما عم بيصير في أي نشاط بأعمال البناء. عمليا القطاع متوقف وينهار يوم بعد يوم، وبالمدى المنظور ما مبين كيف ممكن نرجع نصنفه، رغم انه نحن عم نتابع العملية عن كثب وعم نجرب نلاقي طريقة على الاقل انه تستمر الورش اللي هي كانت قائمة. وهون كمان معادلة جديدة اذا بتحب نحكي عنها.
نعم اكيد بدي 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 افتح نقاش فيها، لانه مشكلة كبيرة اليوم هيدا الشيء.
المباني اللي كانت عم تنبنى والمشاريع قيد الانجاز طبعا اجمالا هي عقود بالدولار، وهالعقود كان سعر الصرف 1500 و1515 و1507، واليوم طبعا بالمنصة 3800 أو 3900، وبالسوق السوداء بال7000 و8000. هذا بكبد المقاول خسائر كتير كبيرة، ولا ممكن انه يستمر، خاصة انه 70% من قيمة البناء هو مواد مستوردة، مواد مستوردة ان كان من حديد للخرسانة المسلحة او ان كان بكل الاعمال الميكانيكية، من مضخات، من آلات التبريد، الى قصات الاجمال النوعيتها كلها مستوردة من الخارج. بيتوجب تقريبا على كل عقد 60 أو 70% على الأقل من العملة النادرة أي الدولار. يوم وقت المقاول بده يقبض هالأسعار هذه بالدولار اللبناني مرادف 1507، لأن الدولة بعدها عم تدفع فواتيرة على سعر الدولار الرسمي، هيدا توقف الأعمال كلها بكل لبنان، إن كان بالقطاع الخاص والقطاع العام. نحن عنا على الأقل 6 شهور عم نبحث مع الوزارات المعنية، كان وزارة الطاقة ولا وزارة الأشغال ولا مشروع أعمار، كيفية استمرار بهالورش هي. بعد لهاللحظة ما قدرنا توصلنا. طبعا انتقلنا إلى موضوع إنهاء الالتزامات، يعني محل ما وصل المشروع يتوقف، وهذا الشيء بعود بالضرر الكبير على على الشأن العام وعلى المصلحة العامة، لأن أي مشروع بيكون وصل لنصه وما بتكمليه، يعني حتى النص الأول اللي دفعتيه بيكون إنه راح هدر تقريبا. بعد ما توصلنا لأي نتيجة بالقطاع الخاص عم نوصل لنتيجة أفضل، لأن بالقطاع الخاص عم بيصير في مفاوضات ما بين صاحب العمل وما بين المقاول على إنه يعطيه جزء من مستحقاته من فريش ماني او ما يعادلها. يعني حتى الدولار الموجود بالمصارف اليوم نسبة للدولار الموجود كاش بالعالم تقريبا 2.5 أو 3 أضعاف عم بكون الدولار الموجود بالخارج. هيدي خلي ازمة نابعة عن الازمة النقدية والمالية بالبلد ما عم نقدر نتعديها. نحن عم اكثر من طرح وعم ندرس حاليا ورقة عمل نقدمها للحكومة تقدر تنقذ ما تبقى من هالقطاع.
فينا نحكي
تكمل العمل اللي ابتدأنا فيه على أمل أنه نلاقي حلول.
طيب شو هي ورقة العمل وبنودها لحتى اللي عم يسمعوا اليوم هالحلقة يكونوا على علم باللي عم بيصير وتحرككم؟
أنا بقول أنه إذا الحياة الدولة متمسكة بدفع الفواتير المستحقة للمقاولين بالليرة اللبنانية، المتعهد اليوم بيطلب فسخ العقد أو إنهاء العقد وإعادة الكفالات، وإذا ارتقوا إنه من الضرورة يكمل العقد بده يصير في تفاهم عبر المفاوضات مباشرة ما بين الوزارة وبين المتعهد إنه يكمل عمله، لقاء تعديل أسعار أو لقاء عقد جديد، يعني تنهي العقد القديم وتعمل عقد جديد. بغير الاحتمال هيدا، من غير ممكن انه المقاول يتحمل فرق سعر الصرف بنسبة 3 أو 4 مرات. يعني نهار اذا بدي شخص الموضوع، يعني اذا عمل معين بكلف 100,000 دولار، اليوم بدي يكلف 300,000 دولار على الاقل، وهذا الشيء ما ممكن يتحمله المقاول، لان المقاول ارباحه واتعابه ومصاريفه لا تتعدى 10 ل 15%. لا يمكن أن نتحمل 100% فرق أسعار، وهذه شغلة تعتبر قوة قاهرة يجب معالجتها بأي طريقة لك.
نقيب خليك معنا، بدي اسمع رأي النقيب وليد موسى حول هالورقة العمل، إذا بالفعل يعني هي بتكون قريبة ليتم تطبيقها أو تقبل فيها الحكومة اليوم بين بين المقاولات والمطورين والاستشاريين، في كتير خيوط تواصل ونسيج واحد. اتفضل استاذ وليد.
نقيب كيفك؟
استاذ وليد على الحال،
مشتاقين لك نقيب،
اللي هو ناشط بكل معنى الكلمه وعم بتابع موضوع التبادل التجاري بالعقارات وبالشقق السكنيه.
الله يخليك نقيب. نحن همنا اليوم الاساسي وايدنا بايدك بقصص البناء كرد الانشاء وال المستهلك، يعني الشاري اللي اشترى شقة كرد الإنشاء والبناية اليوم بتكون المشروع السكني صار بنصفه، واليوم هذا الزلمة شايف انه هالبنى توقف لانه المتعهد مثل ما انت عم تحكي ما قدر بقى يقبض بالعملة اللبنانية ام على سعر الصرف 1500 ام على الدولار الموجود بالمصارف. طيب هذا اللي شاري هالشقة اما شاري الشقة شو مستقبله؟ شو معقول يعني شو الحل اليوم المطروح نقدر نحمي هالشاب الشاري الشقة وشايف انه هالمشاريع توقفت؟ نقدر نعطي امل بهذا الموضوع لانه حضرتك عم تتابع هذا الموضوع بالجاج وبعرف انك عم تعمل المستحيل تتقدر تلاقي حل، بس براتيك ما نحن قادرين نقول انه في حلول
بالواقع؟ يعني هذا بيصير في مفاوضة ما بين الشاري وما بين التاجر البناء. هلا طبعا في هون استغلال لهالموضوع، يعني انا امبارح بلغني احد تجار البناء عنده شقه خالصه وعنده عقد رفض انه يسلم الشقه، يعني هيدي شغله ضد الاصول لان هذا دفع كل كلفته على السعر القديم. المفروض انه اذا الشقه منتهيه حتى ولو تغير سعر الصرف يحترم العقد. طبعا هذا بتغرق اشكال، لانه بانك كمان انا اذا بعت الشقه بهالسعر هيدا بدي الفلازر بلاسمان تبعها.
طب مين بيفصل هون بهيدا الاشكال؟
بناء جديد ما راح في اعمله بنفس السعر. انا بعتقد ابسط الحلول انه يصير في تفاوض وتسويه ما بين العارض البناء للبيع وما بين المشتري، انه اذا حقيقه هالشقه مش مكتمله وبده مضطر انه يعدل بعض الاسعار لبعض المواد للي صاحب تاجر البناء مضطر انه يدفعها، انه يقدر يتفهموا على هالموضوع هيدا، والا رح تروح الامور بالقضاء وتروح الامور لا تجد هيدا يبيع شقته ولا الشارع اللي يستلم الشقه.
يعني الحكم هون القضاء بالاحتكام الى القضاء بـ 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 باي اشكاليه واضحه بهذا الاطار.
نروح القضاء، لان القضاء الوضع طويل بالقضاء وبالنتيجه خساره على الجميع. أنا بشجع المفاوضات المباشرة.
المفاوضات هي الأفضل.
مزبوط مزبوط.
ما بين صاحب الشقة وبين الشيء.
يعني الخسائر بتقسم يعني.
وما يصير يعني في الاستغلال.
أو بيتحمل حقيقة يعني بده يكون واحد وقع يعني. إنه إذا حقيقة الأمور اللي عم يطلبها التاجر بنا محقة مفروض إنه صاحب الشقة يساعده بهالفرق السعر.
نعم.
وعدم الاستغلال أهم شيء نقيب مثل ما أنت قلت أول شيء.
إيه لأن اليوم يعني كمان بالتداول المالي بالبلد سيزوري تعرف أنت الاستغلال على كل المستويات يعني إنه عند الارتفاع بدهم يربحوا بالارتفاع وعند النزول الدولار بدهم يربحوا بالنزول إنه بده شوية واقعية وشوية يشوف الأمور بروية وكل صاحب حق ياخد حقه تضل ماشي المشروع وعند كل الحركة توقف وهي بتخلق أزمة كتير كبيرة إلى جانب كل الأزمات اللي عم بعاني منها. فالمدنيين مدعوين بهالمرحلة هيدي أن يكونوا شفافين بتعاطيهم مع بعضهم بعض وخاصة بكل شيء متعلق بالأعمال التجارية.
نائب مارون حلو، هذا القطاع يؤثر على قطاعات أخرى، على فرص عمل، على اقتصاد، على يعني على حركة اليوم. إذا بدي أقول أنه مستقبل البناء قيد الإنشاء هو في خطر فعلي، وهالشي كمان يتراكم المشكل بيصير تراكمي بين قطاع وقطاع آخر، وهالسيكل كله هيدا بلبنان بيتأذى.
مدام ريما أنت تعرفي أنه وتشوفك أكيد بيعرفوا أنه هالقطاع بيشمل تقريباً 60-70 مهنة مرتبطة فيه مباشرة.
نعم.
وهالقطاع يعني بين البناء والعقار والمقاول بشكل 30% من الناتج المحلي، يعني شغلة أساسية ضروري معالجتها. والخوف مش اللي حصل، للي حصل حصل. في عالم خسرت وظائفها، في عالم عاطلة عن عمل، في عالم عم تلاقي شغل، ولكن الخوف الأكبر هو المستقبل. أنا ما عم شوف أي شارع عقار اليوم عم بيشتري بهدف الاستثمار بقدر ما عم بيشتري بهدف تأمين على أمواله. واليوم إذا وقف الاستثمار بالبناء، أولا لغياب القروض المدعومة، ثانيا لوقف التسهيلات من المصاريف، حيوضع القطاع أكثر وأكثر مهب الريح. يعني أنا ما شايف مشاريع عم تنطلق بلبنان قبل سنوات عديدة، لأن أولا ما قادر اليوم بقى حدا يحدد السعر. في عندنا هالفترة الاستثنائية المؤقتة لازم الدولة تطلع منها بأي طريقة، لكن إنه 6 شهور بعد ما اتفقوا على الخسائر، وإنه 6 شهور بعد بعرفوا مين بيتحمل الخسائر. الساعة الدولة بتحمل جزء، وساعة بدي حملوا المصارف، وساعة بدي حملوا المصرف المركزي، وساعة بدي حملوا المودية. يعني أين الأوان دولة تحترم موقعها؟ يجب علينا أن تأخذ موقف جريء وتنهي الموضوع هيدا وتوضع حد لموضوع استقرار سعر الصرف، ومن ثم ترجع تطلق الحركة. حتى لو أطلقتها اليوم أنا بأكد لك أنه الشقة بالمستقبل حتكون كلفتها مضاعفة عن ما هي الشقة اليوم. أنا بدهني كل شارع شقة على السعر القديم، رغم أنه ارتفعت الأسعار بهالموجة هذه، ولكن بعض أفضل بكثير من البناء القبلي للي بدها تنبنى
على الأسعار الجديدة
اللي راح تكون أغلى بكثير. بدها معالجة جدية تدرجع نطلق الحركة والدورة الاقتصادية.
نعم.
وجزء كبير من هالدورة هي قطاع البناء وقطاع المقاولات وقطاع العقارات.
نعم.
هيدي أساس بلبنان وهيدي لازم يعطوها أهمية كتير كبيرة.
نعم. نقيب، هناك من يتخوف من يعني وجود أزمة شقق منا مسكونة، يعني ما عم تنباع، ما في يعني موجودة ولكن لا تستعمل بوقت في ناس رح يكونوا بحاجة لهيدا الشيء، وغلاء المواد البناء والأسعار
يعني أستاذ وليد يقدر يفيد أكثر على الشقق بعدها مش عم تنبيع، ولكن أنا برأيي انبيع قصب كتير كبير.
نعم.
من الشقة اللي كانت واقفة إلى 4-5 سنوات آخر 6 شهور انبيع على الأقل نصف الستوك اللي موجود بالبلد. أكيد السيد وليد بصحح لي لأن عنده هو احتياط أدق مننا نحن نشوفه.
نعم.
بصورة كثير عامة. طبعا إلا الشقة اللي هي منا ما عندها المواصفات الفنية الكافية إنه تنبيع وصاحبها عم بيطلب أغلى من وقعها، هذه بتكون عملية عرض وطلب، ما حدا قدر يعمل شيء. لذلك أنا بقول لك إنه إذا استمر الوضع على ما هو اليوم الشقة كلها حتنبيع بأسرع وقت ممكن.
رسالتك بدي انهي فيها للشباب اللبناني، للزباين، للمواطن اللي مصيره مجهول بما يملك. وكنا عم نحكي بالجزء الاول اشار لهالمشكلة نقيب وليد انه يا ما في تشتت يعني اليوم بالعائلة بسبب قصة الشقة اللي بعد ما قادر ما مش بالمستقبل القريب رح يستلمها صاحبها. العائلة بمطرح البي بمطرح، الأبناء بمطرح، ومشاكل عديدة كمان. هلأ أضف إلى ذلك الكوفيد 19 ووقف الأعراس والحياة العائلية كلها يتبع، والاجتماعية والمناسبات وكل ذلك. برسالة هيك مختصرة لأختم فيها معك.
أنا رسالتي بدأ أنه هيدي أزمة غير مسبوقة، يعني نحن بالسوق وفاعلين ومشتغل بعشرات السنين. يعني بقول لك انه ما حصل بلبنان ازمه من كل النواحي بحجم هالازمه هيدي. انا بقول هذا البلد مرق بازمات كثير كبيره، ولكن بالنتيجه بيبقى قيمه بحد ذاته، وهالبلد بلدنا. طبعا فرص العمل هي اهم شيء، انه اللبناني يلاقي شغل. أنا بدعي اللبنانيين اللي عندهم كفاءة وطاقات، إذا قدروا يلاقوا شغل برات البلد بيساعدوا البلد اليوم من الخارج قد ما بيساعدوهم من الداخل. طبعا ما عم بدعي الهجرة إطلاقا، أنا بقول إنه هذا بلد هالفترة الانتقالية رح تخلص، تخلص بعد 6 أشهر، تخلص بعد سنة، ولكن ما بعتقد إنه مني من دعاة إنه الانهيار الكامل والشامل وإنه هالبلد لن يسكنها. سأت كتير كبيرة بالشباب اللبناني وبإيمانهم ببلدهم، وهالمرحلة اللي هي مختلط فيها السياسي بالنقدي بالمالي بالصحي، بتصور بمرحلة معينة بدها تنحفر هالأزمة هيدي ونقدر نطلع منها. المهم إنه نحن نكون بنفس الوقت عندنا الأمل وعندنا الإيمان إنه نستمر ونلاقي كل نستنبط كل الحلول اللازمة لاجتياز هالمرحلة الانتقالية. وهذا واجب الدولة، واجب النقابات، واجب الشعب إنه بده يساعد، واجب التعاطي بذهنية حقيقة تقدر تساعد بعض البعض فنقدر نطلع من هالأزمة هذه. ولكن أنا بقول إنه أكيد هالشيء رح ينحسر مع الوقت، وإن شاء الله مستقبل لبنان بكون أفضل بكثير للأجيال الصاعدة.
على هالأمل أنا بشكرك نقيب المقاولين في لبنان أستاذ مارون الحلو، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك مدام ريما،
أهلا فيك. بدي تابع أكيد بهالنقطة الأخيرة بموضوع البناء، قيد الإنشاء بلبنان والشقق التي تم بيعها وما رح تلاقي سوق لإلها لأنه رح تصير أسعارها أعلى من هلأ بكتير بعد شوي لقدام. بتتوقع أستاذ زياد أنه مثل ما بيقول نقيب زيادة أسعار، لأنه عم بيهني اللي اشتروا هلأ بهالأسعار واللي هي هلأ عالي، فكيف صراحة فكيف مستقبلا؟ أو
صراحة ما فينا نعرف من هلأ كيف رح تكون ردات الفعل أو كيف رح تتطور الأمور على صعيد الاقتصادي وعلى صعيد العالمي بعد الكوفيد. هلأ اليوم ما ننسى أنه بلبنان الهجمة اللي صارت هي خوف من هالمصاري الموجودة بالبنوك. سو معظم الأشخاص ما فينا نسميهم مستثمرين، هني أشخاص عم بيشيلوا هالمصاري حطوها عملوا ستوب لوس لصارة مصرياتهم، يحطوها بشي ملموس. ومثل ما قال وليد أنه اليوم مش هالشي بدو ينسون، يمكن لأولادهم لأولادنا لمرحلة جيل تاني. يعني هلا الا الاشخاص يلي مضطرين يبيعوا. هلا السايكل اللي صارت بلبنان، هالشخص يلي كان خايف على مصرياته راح اشترى من هالمطور يلي كان اصلا مديون للبنوكي. اليوم بلبنان بالوضع الاقتصادي في بحدود 20 مليار دين بين المطورين والمستثمرين. في تقريبا عم نحكي 11 مليار اذا بتوافقني ما بعرف وليد تقريبا للمطورين وفي 9 مليار تقريبا للمستثمرين. اليوم هالمطورين معظم المطورين مثل ما قال النقيب انه باعوا هالكمية اليونتس او الوحدات او الشقق اللي صار لها 5 سنين واقف قدام منهم مباعت اليوم. بس لا يرجع يبيعها هالشخص اخدها ليخليها ليرجع يبيعها بمرحلة تاني مش على المدى القريب. ما فينا نقول برأيي ما فينا نقول هلأ اليوم إذا خلال فترة قريبة هالعقار رح يعلى أو يوطى، كله بيرجع حسب كيف رح يكون المعطيات. بس برجع بأكد إنه الشخص اليوم اللي عم يشتري هو مش عم يشتري ليستثمر، عم يشتري لحتى
يحفظ أمواله
مصرياته، متأمل إنه على المدى المتوسط أو البعيد يرجع يرد مصرياته مثل ما قال ولي.
نائب وليد موسى، هل سترتفع الأسعار إذا كنا نحن عنا عدد كبير من الشقق السكنية غير المسكونة؟ وبالفعل شو هو مستقبل البناء قيد الإنشاء من هون لخمس سنين لقدام؟
يعني مثل ما قال نائب حلو إنه اليوم ما في مستقبل للبناء قيد الإنشاء بالمرحلة الجديدة. الأمر صعب جدا. يعني اليوم كيف بدك تشتري أنت وتعمري، يعني تشتري بالدولار، الدولار اللي هو إذا بدك الحقيقي، وتيجي تبيعي هون على سعر صرف هائل. كيف بده اللي عم يقبض اليوم معاشه باللبناني على سعر الصرف 1500 حتى لو طلع على 3000 أما 3900 يقدر يشتري هالشقق؟ يعني اليوم الإكواسيون صعب كتير، المعادلة صعبة، ما بتركب. يصير في مشاريع جديدة مرتكزة على مواد بناء مسعرة بالدولار اللي بنسميه فريش دولار، واللي احنا بدنا ندفعهم هالمصريات باللبناني. مشان هيك بقلك انه اليوم بالمستقبل القريب ما رح نشوف مشاريع رح تتطور ورح يكون في بناء قيد الإنشاء. هلأ المعادلة مثل ما حكينا فيها من شوي انه ايه عم ترتفع اليوم، عم ترتفع اسعار الشقق بالدولار تاع المصارف، يعني اللولار، وعم ترخص بالدولار، يعني
دولار الحقيقي عم ترخص، دولار اللولار
عم تغلى يعني. وانا هون كمان بشجع وما بدنا ندعي ابدا نحن للهجرة، ابدا نحن بدنا نضل متعلقين بلدنا وبدنا نضل متمسكين فيه وبدنا نغيره وبدنا نخليه يصير بلد متطور ذو نظام بيخلي انه كل مواطن يكون مواطن محترم وحقوقه محفوظة، ويعني نشتغل حالنا. بس بهالمرحلة الانتقالية ما في شك انه اليوم نجرب يا انه عبر اذا بدك سيرفيسز معينة نقدر نجذب الدولارات من برا عبر الخدمات اللي فيها نشتغل فيها، لانه صرنا مننافس نحن باليد العامل اللي عنا اياها، فينا نخلق سيرفيسز اليوم ارخص من غير بلدين، نقدر نجذب شركات تستعمل الاشخاص اللي عنا اياهم والطاقات اللي عنا اياهم بلبنان. يا انه اليوم مش غلط واحد يروح ببروجي عنده اياه انه يسافر 5 سنين يقدر يجمع هالفرش ماني هالدولار هالعمل الصعبه ويرجع يحطها بلبنان وقت يتحسن الوضع، لانه نحن عايزين العمل الصعبه.
وهي الفرش ماني لما بده يصرفها على سعر على السعر اللبناني بتفرق معه بمواد البناء، وبيقدر يشتري فيها غير عن الأول. يعني هي بيستفيد فيها اللي هو عنده فريش ماني والمغترب أكتر بكتير من المقيم اللي عم يقبض باللبناني، عم بيدوبل.
بدي ادعي
أكتر
وبدي ادعي اليوم بشكل فرصة. خاص بشكل خاص اللبناني المغترب، انه اليوم انت عندك فرصة
ذهبية
اليوم. سوري بس الشقة اللي كان حقها let's say 300,000 دولار، اليوم تقريبا 100,000
تقدر تشتريها.
اللي مصرياته بالخارج ومش متأثر بهالأزمة وأزمة المصارف، هال100,000 دولار اللي كان دفعة أولى على البيت صارت حق ثمن البيت كله سوا، ويمكن الأمور رايحة على 25%. ما نحن هام ترابطة بوضع سعر الصرف، نحن مش عارفين اليوم. نحن في دولار عم بيفوت على البلد، وفي سواح عم تيجي سواح، يعني اللبنانيين المغتربين عم يجوا يزوروا لبنان، بكره بيجي ايلول يمكن هالعملة الصعبة تقل بقل يعني باختفاء العملة الصعبة يمكن يرجع يطلع الدولار، ما بنعرف، انا ما شغلت الدولار، بس انه معقول يرجع يصير في ارتفاع بسعر الدولار. طيب يعني ما يؤدي انه اليوم يصير القرش ربع، يعني اليوم صرت الشقة، تعال نحكي ببيروت اللي كان حقها $1,000,000 صار حقها اليوم تشتريها ب 250، هذا شيء مش يعني شيء ما كنا حتى نقدر نفكر فيه، يعني العقل ما بيستوعبه، اليوم صار هيك. طب احسن ما تروح على يعني بلدين يمكن باوروبا الشرقيه، يعني بلدين ما بتعرفه، تقول بدي اشتري انا شقه، بدي اشتري احلى شقه اليوم $250,000 تعملها بلبنان. لو الوضع اليوم شوي صعب، بس اليوم انت عندك فرصه ذهبيه انك تتملك احلى بيت. مزبوط البلد تعبان، بس انا برجع بقول
هي ايجابيتها للي برا للمغتربين،
وهيك كمان بيستفيد البلد اليوم، كل قرش بيفوت من برا بالعمله بيساعد كثير لبنان، ولبنان ما رح يبقى هيك يا جماعه.
اذا انت بتوجه نداء لكل هالمغتربين انه هي فرصه ذهبيه لإلون، الشقه اللي 300,000 يعني 100,000 اذا بيقدر يدفع كاش هلا، وراح تكون اكثر،
ممكن تصير ب 80 قريبا، يعني انه المعادله عم تتغير.
طيب وللي عم بيعمر مثلا بيت شقه فيلا، هو هالمواد البناء اللي غليت على الدولار واللي هو جايب مصرياته من الخارج، بيقدر كمان يصرف على لبناني ويستفاد من البضاعة اللي هي بعدها باللبناني؟
مش بالبضاعة، ليك اليوم بيستفيد مش بالبضاعة، بيستفيد أكتر باليد العاملة. اليوم اليد العاملة صارت أرخص له هو من قبل، يعني اليوم السيرفيسز صارت أرخص. هلا المواد بعد المواد زيتها خلص، صار كل شيء عم يجيبون برا وعم يسعروا على السعر برا، بس صارت تفرق كمان، صار العمار كلفة العمار صارت أرخص بلبنان. واليوم اللي هو يعني كمان برجع بقول لك، اليوم اللي هو بده يعمر بيته وعايش برا كمان صار ارخص له، بصير مش بس
كمان فرصه ذهبيه لانه
يعني انا بروح حسبي انا من عمشيت اليوم وبدي اروح اقعد اشتري، انا عايش ببلاد الخليج وبدي اعمر بيت بعمشيت، صرت بشتري الارض ب 30% من سعرها اللي كان حقها $500، صرت اقدر اشتريها ب 120 160 دولار، فرقت قرش تلت، وبقدر كمان بزيت الوقت وفر بكلفة البناء من وراء المان باور، يعني وراء كلفة اليد العاملة،
كلفة اليد العاملة اللي هي
اليوم تغير كتير الأمور. للي عايش برا هيدي فرصة، هيدي فرصة. هلأ الصعوبة على عايش جوا، نحن اليوم حياتنا هون،
الأزمة على عايش جوا،
مصرياتنا هون ومدخولنا هون، نحن عنا أزمة مزبوط، بس اللي عايش برا السن اوبورتونيتي كتير مهم شغلي، وأنا بهالإيجابية بقول عند الأزمات تخلق الفرص يا جماعة، لازم واحد يشوف الأمور بهالطريقة، يعني لازم نشوف
كل شيء له إيجابياته وسلبياته، السيف ذو حدين.
على الفرصة، هالفرصة اللي نقدر نحن نخلق فيها كابتيشن، نقدر نجذب فيها المستثمر اللبناني اللي عايش برا، بتفيد اللبناني كمان بذات الوقت اللي عايش جوا، وبدنا نكون إيجابية، بنرجع بنقول بده يتغير البلد، ما بتقدر تبقى مثل ما قال 6 شهور، أنا مش شايفه بست شهور بسنة، بس يمكن بسنتين وثلاثة فيها نبلش نشوف
وضع أفضل.
نعم، إذا في هيك نداءين وجهتهم هلا لفرصة ذهبية للمغتربين إنهم يجيبوا دولار على لبنان ويخدموا أنفسهم بشراء بسعر أقل بثلاث مرات من ما كان أو بمرتين، وكمان قلت لللبناني إنه المصاري الموجودين معه بالبنك إذا بيقدر يعمل يخلي نصهم بالبنك والنص الآخر يشتري فيه
يقسم المخاطرة،
يقسم هالمخاطرة هيدي للمدى البعيد. بدي روح من لبنان على واقع الخليج وتأثير هذا الواقع بعد هبوط أسعار النفط علينا نحن أيضا أستاذ زياد.
اليوم أكيد بالخليج اللي صار انخفاض النفط، أسعار النفط، بهذا أوتوماتيك اللي أثر على انخفاض الأرباح والسيولة عند الخليجية، وكمان صار في انخفاض بالقدرة الشرائية، اللي كان الاستثمارات الخليجية كانت أكبر بكتير. هلا كمان في شيء تاني سياسي، يعني اليوم الخليجي ما عم يشتري بلبنان أو ما عم يستثمر بلبنان، هو ما بس الوضع أو البترول، هو وضع كمان سياسي، هذا ما حنحكي فيه اليوم، بس أكيد لا شك أنه تأثير البترول وانخفاض سعر البترول أثر من العوامل اللي أثر كمان على الخليجي أنه يستثمر بلبنان، وحتى على اللبناني يلي عايشين ببلدان الخليج. هلأ اليوم إذا بدنا نحكي كمان شغلة تانية، كيف المراحل اللي عم بيحضروا لها إذا بدك برا مختلفة شوي عن لبنان.
تجربة دبي يعني بدك تعطينا مثلا بدبي، لأنه ما قال النقيب موسى أنه أوكي. هي بالعالم العربي أكيد. القصة كلها هي أكيد. دبي.
هلأ مثل ما كان،
طب كيف بيتم التحضير اليوم للمرحلة الجديدة؟
هلأ اليوم بدبي الدولة عم تساعد بعدة عوامل. خلينا نبلش شوي نعطي فكرة أنه اليوم القطاع العقارات بدبي يمثل تقريباً 23% من الناتج المحلي، بلبنان تقريباً 30%، معظم البلدان قريبة على بعضها. أكيد اليوم وتصارت الكوفيد 19 اللي تأثرت فيها كل البلدان الخليجية، بدبي خاصة الدولة عملت مبادرات لدعم الشركات الخاصة الصغيرة والكبيرة والناشئة، وصار في دعم بحدود 100 مليار لاحتواء تداعيات الكوفيد بدبي. هيدا أكيد شيء بيساعد. بعدين عملوا أقرار الحكومة مبادرات كمان تحفيزية لدعم الشركات، بما أنه ودعم قطاعات الأعمال والسياحة والعقارات والتجزئة. هالخطوات اللي عم يعملوها بالخليج عم تساعد، ودعم بالبنوك يعني رفعوا الاحتياط الاحتياطي رفعوه كمان بدبي لحتى يساعد الوضع الاقتصادي بقلب البلد. سواء تكون اليوم في ضخ مصاري مساعدات، هيدي اكيد بتساعد لنوصل لوضع افضل واحتواء الموضوع.
نعم. من كمان الخليج ودبي خلينا نروح على اليوم حديث الساعة كمان أستاذ وليد، نائب وليد موسى، الصين. اليوم كمان هناك انفتاح على الصين، في كمان انفتاح على قبرص، بيتم شراء العقارات في قبرص في الصين. ولكن الصين هيك نقطة تحول كأنه عم نحسها بلبنان، وهي هذا الاقتصاد الأصفر اللي أكل الأخضر واليابس. ليش هالقد نحن محمسين بالانفتاح بلبنان عليه؟
حكيمتي عن شغلتين هوني بس بتصور ما بيتلاقوا هن، قصة قبرص والصين.
لا كل واحدة أكيد أبار بتكون، بس خلينا نحكي بالصين.
قصة الصين يعني ما بحب خيب الأمايل كتير، بس أنا معلوماتي إنه الصين مش مهتمة بالسوق اللبناني. وأنا من الأشخاص اللي خدت المبادرة وسألت، وصار في اتصالات مع المعنيين ومع السفير الصيني بلبنان ومع المعنيين بالاستثمارات العقارية برات الصين، ومعلوماتي كانت شبه أكيدة إنه ما في اهتمام بالاستثمار بلبنان. هلأ لأسباب سياسية عم يتم إذا بدك التلميح هلأ إنه الصين معقول تكون عندها اهتمام، صار شيء تاني. إذا صرنا عم نحكي بالسياسة ما بعرف شو بدون يعملوا بالسياسة، ها شغلة مختلفة جدا عن الاهتمام الاقتصادي. بس اليوم إذا بدك يعني يكون حقول حقيقة وما أحكي سياسة وما فرنس،
أكيد بدنا الحقيقة.
اليوم ما في اهتمام صيني بالاقتصاد اللبناني، خلينا نكون واضحين فيها. اليوم يعني ال 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 يعني أنا بخبرتي، أنا كرئيس اتحاد دولي 2019-2020 برمت وشفت، وممكن بلدان العربية والبلدان الأجنبية، بقلك إنه البلدان الأجنبية الوحيدة المهتمة بالاستثمار بلبنان هي بلاد الخليج. ما يعني ما نتخبى وراء أصبعنا، نحن بلد الاستثمارات اللي بتجي من براته معظمها 90% منها، إذا ما أقول أكتر، بده يجي من الخليج العربي. طالما نحن بدنا نضل معيدين الخليج العربي، طالما أنه استثمارات خارجية من برات لبنان على قلب لبنان ما رح يجي. معادلة هيني. هلأ فواحد ضحك حاله، في ناس تعيش طول عمرها بتضحك حالها يعني، بس أنه نحن اليوم بدنا نكون واقعيين، هذا الواقع تبعنا. هول البلدان اللي مهتمين يحطوا استثماراتهم بلبنان، وبعضهم لهلا بيملكوا شقق وعندهم عقارات وعندهم اهتمام وعندهم حنين على لبنان. انا عم بقول لك بالقطاع العقاري وقت اشوف مستثمرين عرب وشوفون بتحسيهم مقهورين
انه عم نعمل بلبنان
انه انه ايه وامتى رح نرجع على لبنان، يعني انه ما رح تخلصوا، يعني بلموكي انت انه ما رح تخلصوا، انه طلع بدنا نرجع نقعد ببيوتنا، طلع بدنا نرجع نستثمر بالعقار، طلع بدنا نخلق مشاريع، طلع بدنا ننزل صيف بلبنان. قد ما عملوا اليوم جرب يروحوا على تركيا، اليوم في خلاف سياسي مع
بلبنان. ملازون الأول والأخير لبنان.
ايه ما بيرتاحوا. اللغة مش جاتة. الثقافة مش جاتة. مزبوط يمكن الدين بميلي معقول يكون يعني
جامع الدين. ولكن الثقافة مختلفة.
بس الثقافة بعد كتير مختلفة. بعدهم بحبوا ينزلوا على لبنان. اليوم وين بروح؟ ايه عم بروح على مصر شوي هلأ. بس اليوم نحنا ما عم نقدر ما عم نعرف نستغل بلدنا تنقدر نجذب هالطاقة. بتعرفي أنا وقت أسافر بشوف في ناس بيسألوني كيف فينا نجذب العرب يجوا لعنا، يعني بنبشوا على العرب وعلى الأربين وعلى المستثمرين العرب يجوا يشتروا شقة ويصرفوا ويعملوا سياحة، إنه علمونا كيف بدنا نجيبهم لعنا. نحن اليوم ما عايزين غير إنه نخلق استقرار ونحط براسنا إنه نحن عايزين هالاستثمارات الأجنبية وهالمصدر بالعمل الصعبة من بلدان الخليج. وكل الحكي عن الصين والهند والسند كله خيال. خلينا نكون واقعيين. وأنا عم بقول لك مش عم بحكي عن قلة معلومات. أنا عملت الإكزرسيس ورحت سألت وشفت البركي معقولة بركي ليش لا طلع أنه ما فيه الخليج.
يعني العمود الفقري للبنان بالاقتصاد كان دول الخليج وسيبقى دول الخليج. أنا رجعني
هذا
حقيقه بتاع المصارف العقارات السياحه الاستثمارات الخدمات.
اذا بدنا نكون واقعيين وما نكذب حالنا 100%
صح. يعني ما حدا تاني غيرهم ممكن ببعض المطارح السياحه البيئيه يحبوها الاوروبيين اكثر، ممكن سياحه الاستشفاء، ممكن التعليميه، خلينا نروح باكثر مطرح، ولكن الخليج هم العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وجودهم.
ليش الاستشفاء وال لمين الاستشفاء مش الاوروبي؟ مش عايزك الاوروبي الاستشفاء ولا
كله
خليجي هذا
بس
هيدا.
بس اكثر من بس اكثر اللي بيزورونا من دول الخليج اللي بيجوا.
كل حكيتي عنه لبلاد الخليج، ما يمكن السياحه الدينيه معقول تكون بمحل معين،
يمكن السياحه البيئيه بتجيب اكثر تجذب اكثر الاوروبيين.
بس انه
جربنا مثلا الوفود العراقيه وجربنا من مصر، يبقى دائما اكيد نحترم كل الشعوب اللي بتجي على ارض لبنان، ولكن في نكهه خاصه لما ببلشوا يتوافدوا على لبنان اهل الخليج.
بيجوا سائحين بيصيروا مستثمرين. نعم. هذا الفرق. ما بيجوا بفل بيشتري قنينة مي او صابون.
ان شاء الله يكونوا المسؤولين عن يسمعونا.
بيجي بيستثمر بينبسط بحب
واللي حابب يروح على الشرق واللي حابب يروح على الشرق واللي حابب يروح على الصين يعمل اكثر مثل ما عملت هالاكزرسيس
اهلا وسهلا بالجميع. بس بدي كل يكونوا بدهم، يعني مثل ما واحد بده يتجوز وحده وما بدهش يتجوز وهي بيخبر بضل يخبر انه هلا البكره انه هو رايح لعندها خي انه طب هي قبليني
ما بدها
هي واهلها قبلينين.
طيب الانفتاح استاذ زياد كيف بيشتغل السيستم الصيني كمان خلينا نعرف اكثر عنه. هلا مش عم بحكي عن توجه الشرقان. أيه. ما بدي فوت بالسياسي فيها، بس يعمل بـ بـ بقواعد معينة السيستم الصيني، ما بيمشي حاله يمكن بلبنان حتى لو كان مقرر انه ما يجي
عن مثل ما بقول وليد، يمكن وليد بيعرف اكثر مني بهالمعطيات، يعني عمل الاكسرسايز تبع بالنسبه للبنان. انا صراحه ما عملت الاكسرسايز للبنان، بس انا بقول لك شوي كيف تركيبه الصين. اليوم الصينية دائما اكيد عندهم انفتاح، هو من اسرع اقتصاد نامي بالعالم، تطور بسرعة، عم بيكون في كمان استثمارات خارجية بس مركزة أكتر على أوروبا وأمريكا، ومثل ما قال وليد كمان على أوروبا الشرقية بعدة بلدان. هلأ أكيد مع الكوفيد صار في تراجع للنمو والاستثمارات، بس بعده مثلا إذا يعني في عندك فوق 870 مليار دولار استثمارات صينية بالخارج موزعة أكتر شيء على الطاقة، بيشتغلوا كتير على طريق الحرير برًا وبحرًا، سو كتير بهمهم يتوسعوا، عم بيتوسعوا بمناطق يقدروا يكبروا وصولهم للعالم كله. هيدي مختصر يعني.
قبرص نائب
قبرص لمين؟ للبنانيين قصديك؟ قبرص باللبنانية بعد
كثير لبنانية عم يشتروا وتملكوا هونيك
ستنا وتملكوا. قبل 17 تشرين كان في إمكانية تحويل أموال تشتري بقبرص. اليوم بعد 17 تشرين وبعد ما أخذت المصارف الإجراءات والشبه الكابيتال كنترول ما بعرف شو بدنا نسميه، ما عاد تقدر تشتري شيء برا لبنان. في بعض الشركات عم تقترح إنه بتدفعي بلبنان وبتتملكي برا، بس بهالطريقة كمان نحن ما كتير بننصح فيها لأنه بالمنطق يعني نحنا اللي بنقصنا شوي أوقات approach scientific يعني الواحد يقدر يعمل حسابات ويعرف حاله شو عم بيشتري. اليوم باللي عم تدفعيه وعم تشتري برا عم تدفع أوقات 50-60% زيادة عن سعر الشغلة عم تشتريها برا. طيب ساعتها تركيهم يعني بالمصاريف أما صحبيهم هون بتقدر تسحبيهم يعني بده واحد يكون كمان واعي باللي عم يعمله. اليوم إذا تشتري بقبرص بالسعر الطبيعي ما في خلص ما تقدر تطلع مصرياتك. التملك برات لبنان صار شبه مستحيل بالأموال اللي عنا إياها بالمصاريف. بدنا نشوف كيف بدنا نعمل بالأموال تنضلنا فيها بلبنان ونستعملها بالشكل الذكي بقلب لبنان. بس أنه صراحة وهن انت بتعرفك اللي كانوا سوقوا لقبرص بقلب لبنان وقفوا تسويقها في اول فترة اللي عملوه بعد المطورين باول شهرين يعني عم بحكيكي اخر سنة الماضية انه كان بعض المطورين اللي عليهم ديون بلبنان وعندهم مشاريع بقبرص قبضوا شوي هوني وتملكوا هالاشخاص شقق بقبرص بس كانت شهرين وخلصت وهذا الموضوع ما بقى بيربح حدا. ينتبه كل شخص بده يشتري عقار برات لبنان ونحن رح نطلع من في تحذير هذا الموضوع كنائبي لازم ينتبه عم بيصير في عمليات نصب كمان وغش بهذا الموضوع. ناس كثير عم تاكل لانه اليوم في كثير ناس عم تروح تشتري برات. ما انت بلبنان مش ما عندك يعني ما عندك اذا بدك نولج ما عندك خبره بشراء العقار كيف بتعمل حالك تطلع لبرا ولا بتسال محامي بتروح بتشتري بتحط اموالك ما بتعرف مين هو المطور وباي وقديه الضريبه وباي مرحله صار فيها واذا بيقدر يسجل لك اما لا. في ناس عم تاكل اذا بدك يعني نصيبه من هذا الموضوع. منحذرهم وبنقول لهم انتبهوا عند شراء اي عقار برات لبنان. نحن كنائب رح نطلع تحذير بهذا الموضوع وعلى كل حال نطلب من الكل عند شراء عقار بلبنان كمان التنبه وكونوا منتبهين. وكمان بالنسبه للايجارات بحب انا اقول كلمه هوني وهي كلمه لانه انا بحب ساعد يعني بحب ان احنا عايشين بظرف استثنائي. بالنسبه للايجارات اليوم في امكانيه الى دفع الايجار بالعمله اللبنانيه على الصرف 1515 سعر مصرف لبنان الرسمي. ما ينغشوا في اوقات الملاكي مع المستاجرين عم بيقولون لا بدكم تدفعوا لنا بالدولار بدكم تدفعوا لنا فريش ماني بدكم تدفعوا لنا على 3900 بعده اليوم القانون بيسمح انه يندفعوا. اذا بيصير في اي اشكاليه في كاتب عدل نعم. واحد في حط ايديه عنده يترك المصريات. اليوم نحن
هاي رساله حلوه مهمه للمستاجرين
بدنا نساعد بعضنا ملاك ومستاجرين بدنا نساعد بعضنا وبدنا نكون حد بعض.
كل عم يسمع بيقدر يدفع على الرسمي على السعر الرسمي بالدولار. انا بدي اتشكركم بنهايه هالحلقه بشكرك نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين بالجمهوريه اللبنانيه وانت رئيس المنتخب للاتحاد العقاري الدولي من 2019 بفرنسا والمؤسس للاتحاد الدولي للعقاريين العرب وايضا سفير اقتصادي استاذ وليد موسى. بشكرك استاذ زياد ديبو مدير عام ايكون 11 وايضا رئيس قسم المبيعات السابق بدمك العقاري بالسعوديه الكويت ولبنان والصين والمملكة المتحدة. وبشكر نقيب المقاولين أستاذ مارون حلو. شكرا للمخرجات فاضل لكل اللي ما قدروا يتابعونا إعادة الحلقة الساعة الواحدة فجر اليوم صارت موجودة على موقع لبنان الحر rll.com.lb وأيضا على صفحة فيسبوك اللي كنتوا عم تتابعونا. شكرا لكل اللي تابعوا وكتبوا على هالصفحة ما قدرت أقرأ التعليقات أكيد بيرجعوا ضيوفنا بيتابعوها. وقبل ما أقول إلى لقاء الخميس المقبل برجع بقول أضحى مبارك وبظروف أفضل لكل اللبنانيين وخاصة أضحى مبارك للمسلمين في لبنان. كانت معكم ريما خداج حمادي بخاطركم.